بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث معاوية، وجاء من حديث آخرين، والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتكلم عن افتراق الأمم، قال: افترقت اليهود على 71 ملة، جاء فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: التي مثل ما أنا عليها اليوم وأصحابي. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمراً عظيماً وشأناً خطيراً يحدث في صفوف المسلمين وهم لا يشعرون، ألا وهو افتراقهم. وافتراقهم هذا يكون كثيراً بسبب أمر سيأتي ذكره إن شاء الله. وثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نفس الأمر، أن الناس تمر عليهم مراحل في ديننا الإسلامي الحنيف. يكون الدين في أول الأمر غربة، المتمسكون فيه قليل، والعاملون فيه بأمر الله قليل، والعلماء فيه قليل، وهكذا. ثم تأتي ذروة للدين كما حصل في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه الصحابة بعد ذلك فترة. ثم بعد ذلك يبدأ مرة أخرى بالتناقص حتى يعود غريبا كما بدأ أول مرة، وهذا أمر ملحوظ وأمر معروف. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الأمور ومن الاختلافات لأجل هذا الشيء. ولهذا انظروا لما ثبت عند الدارمي عن ابن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، حتى إذا غيرت قيل غيرت السنة. استمع الآن تحصل فتن وتحصل أمور منكرة ينكرها من وفقه الله عز وجل لإنكارها، لكن يأتي على الناس زمان وتمضي هذه الفتن وهذه الأمور حتى يظن الناس أنها سنة وهي من المحدثات وهي ليست من الدين، حتى إذا غيرت هذه الفتنة وغير هذا المنكر قال الناس غيرت السنة. قالوا: ومتى يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قل علماؤكم، انظر الآن، إذا قل علماؤكم وكثر جهلاؤكم، قل علماؤكم وكثر جهلاؤكم، وقل فقهاؤكم وكثر قراؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الله. أي والله، هذا الأمر الذي جعل هذه الأمور وهذه الاختلافات وهذه الفرقة وهذه الملل والنحل وهذه الفرق وهذه الفرقة التي حصلت في الدين الإسلامي، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها تقود إلى أمر واحد، ألا وهو إلى البدعة. البدعة أمرها وشأنها عظيم، لهذا فرقت الناس، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منها أيما تحذير. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث جابر عند مسلم: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وقال في حديث العرباض بن سارية كما عند الترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الشر المستطير وهذا الأمر الخطير الذي أوقع الناس وجعل الناس يتخلون عن دينهم شيئا فشيئا. لأنه إذا كثرت البدع، والبدع منها المكفرة ومنها غير المكفرة، كثرت البدع تندرس معالم الإسلام ومعالم الدين وتقل شيئا فشيئا. وما أحدث الناس بدعة إلا سلبوا مثلها من السنة. كلما أحدثوا بدعة سلبوا سنة، أحدثوا بدعة سلبوا سنة، حتى يأتي زمان على الناس وقد فقدوا الدين. انظر لما ثبت عند البيهقي حديث حذيفة، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله وجمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس أي تنطلي وتنطمس علاماته. الآن الرقوم التي في الثوب، زخارف، الخطوط، النقاط الذي في الثوب، كلما مر عليه زمن وهو يغسل ثم يلبس، يغسل ثم يلبس، تبدأ هذه المعالم في هذا الثوب تذهب. الدين كذلك، يدرس شيئا فشيئا ويذهب نوره شيئا فشيئا. قال: وليسرين على كتاب الله في ليلة، وليأتين زمان على الناس لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك. لا إله إلا الله. في زمان على الناس لا يدرون ما صلاة ما صيام ما نسك، ويدرك الشيخ الكبير يقول: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. انظر الآن كيف هذا أمر البدع شأنه خطير جدا، الناس يتهاونون به. لهذا أحببنا في هذه الدقائق المعدودة أن نسلط الضوء وأن نقف مع خطر البدع التي تحصل في أوساط المسلمين، وكثير منها وكثير من الناس يتهاون في إنكارها، بل يراها مستحسنة ومن الدين. فلهذا احضر قلبك وارعني سمعك حتى تعي هذا الدرس بإذن الله عز وجل، وتخرج من هذا المجلس بإذن الله عز وجل وقد علمت خطر هذا الأمر الذي يستشري في أوساط المسلمين والناس لا يشعرون ولا ينكره إلا من وفقه الله. وأكثر من ينكر هذه الأمور هم أهل السنة الذين يقفون على هذه البدع وينكرونها أولا بأول، وهذا من فضل الله عليهم، من فضل الله على أهل السنة أن الله يوفقهم، فهم أهل السنة يكرهون البدع ويكرهون المحدثات. ولهذا عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد. استمع الآن لتعريف هذه البدعة، فإن كثيرا من الناس قد يلتبس عليه هذا الأمر. البدعة هي طريقة في الدين، فلما قال في الدين أخرج الدنيا، لأننا الآن كلما تكلمنا مع بعض الناس نقول له: يا أخي، هذا الذي تفعله أنت الآن من هذا الأمر التي سيأتي ذكر كثير من الأمثلة بإذن الله عز وجل، يقال له: هذا بدعة يا أخي، هذا المولد بدعة، هذا كذا وكذا بدعة. فيقول: يا أخي، إذن هذه السيارة بدعة، وهذه الطائرة بدعة، وهذا المركوبات بدعة، أو كيف تقولون؟ نقول: يا أخي، افهم وفقك الله، البدعة طريقة في الدين، وهذا من أمر الدنيا الآن. المركوبات من أمر الدنيا ولا من أمر الدين؟ من أمر الدنيا، فلا حرج أن الناس يبتدعون فيه ما شاءوا من أمر الدنيا، من مركوب، كذلك من طائرات، من صواريخ، من أمور، ما في مانع، ما في مانع. طريقة في الدين أخرج الدنيا، مخترعة معناه لا أصل لها في الدين ولا دليل عليها ولا برهان عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما له أصل في الدين فهو من الدين، فهو من الدين. تضاهي الشرعية، قال يقصد بها التعبد، يقصد بها التعبد. لأن كثيرا من الناس قد يأتي يقول لك طيب يا أخي هذا المايكروفون الآن وهذا المايك الذي معك الآن أمامك هذا بدعة، هذا محدث، إذن كيف تقولون أنتم وتحاضرون فيه؟ نقول يا أخي نحن ما نقصد بهذا أصلا التعبد، هذا ما يتعبد بهذا المايك، هذا وسيلة، وسيلة تستخدم إنما لإبلاغ الناس، لكثرة الناس كالميكروفونات كالسماعات وكغيرها، ما هي، ما نقصد بهذا التعبد، لهذا قد نحاضر بدون هذه بأكملها ولا نعتبرها شيئا، فافهم وفقك الله. ثم قسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة إلى قسمين، افهم، فقسمها إلى بدعة حقيقية، والبدعة الحقيقية هي ما لا أصل لها لا في كتاب ولا في سنة ولا دليل عليها، هذه تسمى بدعة حقيقية، كمثل مثلا الطواف حول القبور، طواف حول القبور بدعة تدخل في الكفر والعياذ بالله إذا اعتقد صاحبها أن هذا يضر وينفع، وهذه من أعظم البدع، فهذه بدعة عظيمة لكن لا أصل لها في الدين، لا أصل لها لا من كتاب ولا من سنة، فهذه بدعة حقيقية. وما أحسن ما يرد على هذه البدعة، لأن هذه البدعة قد يقيم الإنسان عليها والعالم عليها الدلائل والبراهين على أنها هذه ليست من الدين فتندرس والحمد لله تذهب، لهذا ولله الحمد كم كانت تنتشر الطواف حول القبور والقباب في بلاد الحرمين قبل ذلك، ثم جاءت دعوة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله فذهبت. إن مثل هذه الأمور التي لا أصول لها في الدين مطلقا هذه بإذن الله عز وجل إذا قام الإنسان الحجة الصحيحة عليها يعينه الله عز وجل على ذهابها، كمثل غيرها من البدع المحدثة. وكذلك كانت في بلادنا اليمنية من هذه الأمور، كعندنا في قرى قريبة منا كان ابن علوان ناس يفيدون إليه، وكذلك ابن الغريب ناس يفيدون إليه، الحمد لله بدأت تذهب، لأنك تقيم الدلائل والبراهين على أن هذا ما عليه دليل لا في الطواف على قبور الأنبياء ولا على قبور الصالحين فتذهب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه البدعة الحقيقية. بقي معنا الطامة الكبرى، طامة الكبرى ألا وهي البدعة الإضافية، البدعة الإضافية عرفها بعض أهل العلم بأنها ما لها تعلق في الدين من جهة وما تفارق الدين من جهة أخرى، هذه مصيبة سيأتي الأدلة على ذلك. هذه طامة كبرى تنخر في المسلمين أشد من تلك. لماذا؟ لأن هذه الناس يتعلقون بها بقوة ويتعبدون لله عز وجل بها، تعبدون لله سبحانه وتعالى بها، وسميت إضافية لأنها أضيفت إلى الدين ظلما وزورا، وهي ليست من الدين، أضيفت إلى الدين ظلما وزورا وهي ليست من الدين بشيء. وقد أنكر أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله شيئا كثيرا من هذه البدع الإضافية. تعالوا لنأخذ مثالا، لأن كثيرا من الناس قد لا يتضح له المقال إلا بالمثال. ثبت عند الدارمي من حديث سلمة بن كهيل عليه رحمة الله أنه قال: بينما نحن جلوس عند باب ابن مسعود عليه رضوان الله، يطلبون العلم، يمكثون عند بابه حتى يخرج إليهم ثم يقرئهم ما شاء الله سبحانه وتعالى من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: بينما نحن جلوس عند باب ابن مسعود عليه رضوان الله، إذ قدم علينا أبو موسى الأشعري. قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا، لم يخرج بعد. فلما خرج عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال له أبو موسى عليه رضوان الله، قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا والحمد لله. استمع الآن إلى هذا الكلام: رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. إذن هذان جانبان، جانب منكر جانب خير. كيف هذا؟ ماذا رأيت يا أبا موسى؟ قال: رأيت أناسا متحلقين في حلق ومعهم حصى، معهم حصى ورجل في وسطهم يقول لهم: سبحوا مئة، سبحوا مئة، فيأخذون من تلك الحصى ويسبحون مئة، هللوا مئة، كبروا مئة. طيب، الآن معنا أمران: معنا التسبيح، التسبيح مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام رغب في التسبيح، رغب في التهليل، رغب في التكبير، قال كما في صحيح مسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن التسبيح مشروع، له أصل في الدين، له أصل في الشريعة. إذن ماذا أنكرت يا أبا موسى؟ أنكر الطريقة وأنكر الكيفية وأنكر الهيئة التي هم عليها، ما قد رآها في أصحاب رسول الله، ما قد رآها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أنكرها. ولهذا أنكرها عبد الله بن مسعود أشد. قال له: هلا قلت لهم أن يحصوا حسناتهم؟ فإن الله قد تكفل بحسناتهم أن لا تضيع، هلا أمرتهم أن يحصوا سيئاتهم؟ جاء في رواية أنه تلثم، لأنهم لو علموا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قدم عليهم سيتركون هذا الأمر، فتلثم عبد الله بن مسعود وقدم عليهم فجأة إلى ذلك الموطن، فقال لهم: ماذا تفعلون؟ أما والله، جاء في رواية أنه قال لهم: ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذا رسول الله لم تكسر آنيته ولم تبلى ثيابه وقد أحدثتم في دينه ما أحدثتم، أحدثتم في دينه ما أحدثتم. جاء في رواية أنه قال: أما إنكم على هدي أهدى من هدي رسول الله وأصحابه أو أنكم على تأسيس ضلالة؟ اختاروا واحدة، أنتم بين أمرين: إما أنكم فقتم رسول الله وأصحابه أو أنكم على تأسيس ضلالة. ما يستطيعون أن يقولوا هذه ولا هذا. إذن بماذا تعذروا؟ بحجة كل مبتدع في كل زمان. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال: ما كل من أراد الخير وفق له. صحيح، ما كل من أراد الخير وفق له، وفق له أبدا. إذن الخير كل الخير، ما هو في فعل شيء مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. تعال خذ ما في زماننا الآن، تجد أناسا الآن اتخذوا هذه السبحة، المسبحة التي يسبحون بها، ماذا فرقت على الحصى؟ التي أنكرها عبد الله بن مسعود ما فرقت شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام تقول صحابية جليلة كما عند الترمذي وغيره قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعقد التسبيح بالأنامل. هذا العقد، العقد أن تثني هذه الإصبع إلى الداخل، أن نعقد التسبيح بالأنامل. قال فإنهن مستنطقات يوم القيامة، هاي تنطق تشهد لك يوم القيامة، لكن المسبحة تجر عليك أمور لا تعلمها، لا تعلمها. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث ابن عباس عليه رضوان الله أنه خرج من عند زوجته جويرية وهي تسبح وتستغفر. لماذا تسبح؟ بيديها. فخرج من عندها ورجع في الضحى، قال أما زلت على ما أنت عليه الآن، على ما تركتك عليه؟ قالت نعم، يعني تسبحين تستغفرين. قال أما والله إني قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت ما قلت لوزنتهن. الحديث، الشاهد أنهم اتخذوا هذه وكانوا قادرين على أن يتخذوا السبحة، كانوا قادرين على أن يتخذوا الحصى، ما اتخذوها. الآن كلما قلت لواحد يا أخي هذه المسبحة مبتدعة بدعة، قال لك يا أخي نحن نذكر الله، ما تريدون أذكر الله؟ ما تريدون أذكر الله؟ نقول اذكر الله، لكن اذكرها على الطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر عليه رضوان الله عند الترمذي أنه قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه. الآن تطور الناس في المسبحة هذه، بعضهم صار يتخذها من فضة، وبعضهم من شيء مزركش، وبعضهم صارت عنده ألفا، عددها ألف، صار عددها ألفا، وبعضهم والله وبالله، وهذا حاصل في كثير من المناطق، أنها صارت على قدر المجلس الذي هم فيه. تصدق حضرت أهلي في مجلس نساء عند قريبات لها، فرأتهن في مجلس كبير وسبحة طويلة على قدرهن الواحدة بقدر الكف، وهي مطروح في خير، كل واحدة تمر عليها واحدة، سبحان الله سبحان الله، ترجم للثانية والثانية تأخذها للثالثة. ما هذا التطور هذه في البدع؟ انظر الآن، وكلما أنكر الإنسان عليهم فتقول لهم الأهل هذه منكر، هذا ما هذا، هذه بدعة، هذه نحن نذكر الله. أي أحسن الآن؟ استمع الآن كيف يناقشك أهل البدع، أيهما أجود وأحسن، نذكر الله ولا نلعن ونسب؟ نقول لو لعنت أو سببت أنت في معصية، أما لو أنت فعلت مثل هذا أنت في بدعة. العاصي أقرب، العاصي أقرب، أما المبتدع بعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. إذن انظر الآن، كثير من هذه الأمور معروفة، تجد الآن الذي ينكر مثلا التهليل وراء الجنائز، تقول لهم يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان يسيرون وراء الجنازة وكأن على رؤوسهم الطير، الطير، ما لكم أحدثتم هذا؟ قالوا يا أخي رأينا أن كثيرا من الناس يمشي ويسب ويلعن، وهذا يشرب سجارة، وهذا، فشغلناهم بالذكر. لا، لا تشغلهم بهذا، تشغلهم ببدعة محدثة في دين الله سبحانه وتعالى، أبدا أبدا. سمع ابن عمر رجلا يقول في الجنائز غفر الله له، قال لا غفر الله له، ما غفر الله له، ما لك، ايش معك ترفع صوتك والناس يقول لك هيا انظروا، انظروا المطابع الآن، حرموا التهليل، حرموا قول لا إله إلا الله. يا أخي نحن ما حرمنا قول لا إله إلا الله، من ذا الذي ينهى عن ذكر الله؟ لكن نحن ننهى عن الطريقة التي أنت تفعلها، وعن الهيئة، وعن المكان الذي أنت محدث له. فهم هذا وفقك الله حتى تعي هذا الأمر. انظر لمثال آخر أيضا على البدعة الإضافية، ثبت عند عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب، قال مسيب ويقال مسيب وبالفتح أشهر، عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله أن رجلا كان يكثر الصلاة بعد الفجر الصادق، أي بعد أذان الفجر، يكثر الركوع والسجود، يصلي أكثر من ركعتين. السنة جاءت في ماذا؟ السنة جاءت على الاقتصار بركعتين سنة الفجر، لا تزل لا تزل. لماذا؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل لماذا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا يصلين أحدكم غير سجدتين بس، انتهى الحديث. أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله. قال بعد هذا الحديث قال وهذا عليه إجماع أهل العلم أنه لا يزاد على ركعتين، أي ما بعد الأذان والإقامة. الآن كم تجد بعض الناس يدخل إلى المسجد صلى ركعتين هذا في صلاة الفجر، صلي ركعتين. سعيد بن المسيب رأى رجلا يعمل أمرا فيه جانبان، انظر الآن، الجانب الأول له أصل في الدين، الصلاة. من ذا الذي ينهى عن الصلاة؟ صلاة لله سبحانه وتعالى، أمر طيب أن يصلي الإنسان. الآن أنا وأنت مساكين، نحن الضعفاء، حين نرى واحدا يكثر من السجود هكذا ما تستطيع أن تقول له يا أخي ما لك صليت أكثر، حتى أن تقول يا أخي هي صلاة 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 طاعة لله، كيف نهاهنا عن الصلاة؟ لعلي آثم، لعلي آثم، وهو يعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب لما رآه قال له لا تكثر ولا تصلي غير سجدتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يزيد العبد على ركعتين. انظر بماذا يحاجه، بكلمة لو قيلت لي ولك أفحمتنا وأسكتتنا، ما عاد نستطيع نتكلم. قال له يا أبا محمد، أترى الله عز وجل يعذبني على ركعتين أصليها له؟ صلاة أنا أصلي لمن؟ أنا أصلي لله، أتراه يعذبني على صلاة أصليها له؟ قال لا. انظر على الجواب وعلى توفيق الله عز وجل لأهل العلم في الجواب. قال لا، لكنه يعذبك على مخالفتك للسنة، أنت مخالف للسنة، أنت مخالف للسنة، فيعذبك الله على مخالفتك للسنة، وعملك هذا مردود عليك لا يقبل، عملك مردود. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه يعني ديننا، ليس عليه أمرنا فهو رد، أي ما يقبل منك. لا تقول يا أخي أنا أصلي لله المتقبل كريم، المتقبل كريم، لا انتبه، لا بد أن تكون سائرا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا بد أن تفهمه، أن هذه البدع أدخلت الناس في أمور عظيمة وفي شدائد شنيعة، وصلت إلى أن الناس أحدثوا في دين الله عز وجل الشيء الكثير، وكلهم يستحسن وبدعة، وكلهم يرى مثل هذا الشيء. نأتي بمثال آخر يا إخوة، ما أجمل، ما أجمل الوقوف على ما كان عليه سلفنا من إنكار المنكر. ثبت عند الترمذي عن نافع عليه رحمة الله أن ابن عمر عطس رجل بجواره، عطس رجل بجوار ابن عمر، ماذا يقول الذي يعطس؟ ماذا يقول؟ الحمد لله، الحمد لله، انتهينا، الحمد لله. هذا الرجل ماذا قال؟ قال الحمد لله والسلام على رسول الله. إذن ماذا زاد؟ زاد والسلام على رسول الله، والسلام على رسول الله. قال له ابن عمر عليه رضوان الله: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، أي ما أحد يستطيع أن ينكر الأذكار، أن يقول إنسان الحمد لله والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله، أذكار هذه لها أصل في الشريعة، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. انتبه الآن، هو يريد أن يبين له أن هذا من البدع، أن هذا من المحدثة. من أين أتيت به أنت؟ من أين استقيت هذا الأمر؟ وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ علمنا أنه إذا عطس أحدكم يقول الحمد لله. انتهينا، الحمد لله. حديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. الآن تعال، كم اخترع الناس في هذا الأمر فقط. تجد بعض الناس يتجشأ جشاء 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 الحمد لله الحمد لله. تقول له يا أخي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تجشأ قال الحمد لله؟ قال يا أخي طبيعي، أنا تجشأت قلت الحمد لله. أنت تقصد بالحمد لله التعبد لله، تعبد لله. إذا أكل طعاما بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وجنبنا ما، من هذا؟ من أين أتيت به؟ قال يا أخي ما في شيء، ما في شيء، لا تشدد الدين أجعله عسيرا. يا أخي ما جاء به السنة فعله، وما لم يأتي به اتركه، اتركه. لماذا تزيد على ما كان عليه رسول الله؟ أنت خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه؟ بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني، خير منا جميعا. فلهذا لا تبتدع في دين الله سبحانه وتعالى شيئا أبدا وأنت تقصد التعبد بذلك. كم تجد الآن الناس إذا أتموا صلاة الجمعة يلا وهات يا مصافحة؟ المصافحة مشروعة، المصافحة وأصل المصافحة مشروعة، لكن الآن وهذا الموطن وهذه الكيفية وبهذا المكان هذا لا. لماذا؟ لأنه يقصد التعبد لها لله عز وجل بها. جدهم بعد الجمعة مصافحة، الواحد يصافح الآخر، وجمعة مباركة، جمعة مباركة، جمعة مباركة. من أين أتيت بها؟ قال يا أخي طبيعي، طبيعي. انظر كيف صارت البدع طبيعية عند الناس وهانت عليهم مثل هذه الأمور. إذن هذه البدعة التي أضيفت للدين هذه مصيبة، هذه تندرس بها معالم الدين الأساسية، وتبقى مثل هذه المحدثات التي أحدثها الناس وتنتشر بين الناس، ولا يعلم الإنسان والعبد المسلم خطر هذه البدع وضررها عليه وعلى المجتمع. لنقف ولو شيئا يسيرا مع أضرار هذه البدع. من أعظم أضرار هذه البدع أن المبتدع مستدرك على الله. على من يستدرك هذا؟ هذا مستدرك على الله سبحانه وتعالى ويشرع مع الله. ألم يقول الشافعي عليه رحمة الله: من استحسن فقد شرع. استحسن الشيء فقد شرع. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن انتبه، هذا أمر عظيم جدا. البدعة من خطرها أنها معصية عظيمة لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن ثلاثة نفر جاءوا إلى أم المؤمنين عائشة يسألونها عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تخيل وانظر هؤلاء الثلاثة الآن، جاءوا يسألون عائشة أم المؤمنين عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرتهم، فكأنهم تقلوها أي رأوها قليلة، قالوا: هذا رسول الله، هذا رسول الله الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما والله إني لأقوم الليلة ولا أرقد. القيام مشروع، كان مشروع، مشروع، لكن أن تلزم نفسك بقيام متواصل هذا محدث، هذا بدعة. ما أمر الله به ولا أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا الأول. قال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. يصوم الدهر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. وفي حديث عبد الله بن عمرو حين سأله عن الصيام قال صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أنا شباب شباب يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك وأفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود ولا أفضل منه، لا أفضل منه، وأنا أصوم الدهر أصوم النهار ولا أفطر. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، أنا رهبانية رهبانية، وهذه ما أذن الله عز وجل بها في شرعنا. جاء في طريق أخرى أن واحدا منهم قال وأما أنا فلا أكل اللحم. انظر الآن حتى لو تركت اللحم ما فيها شيء، حتى لو تركته سنين دون أن تحرمه على نفسك، لأنك صرت الآن تتعبد لله بترك اللحم، صرت متعبدا، دخلت في البدعة. لماذا؟ طريقة يقصد بها التعبد لله، وأنت الآن تقصد التعبد بترك اللحم، هذا ما يشرع. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة قال أين الثلاثة نفر؟ وين هم هؤلاء؟ أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله، وإني أقوم وأرقد، أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، في رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنت عاص، أنت عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عصيت رسول الله فأنت عاص لله سبحانه وتعالى. فتنبه لهذا الشأن العظيم، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من المعصية. تعرف هذا أو لا تعرف؟ ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يرسل شياطينه تترى على الناس. الشياطين شغالون ليل نهار ما يهدؤون ولا يفطرون، نحن نفطر عن العبادات والشياطين يشتغلون ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم يأتونه، الآن قد أغووا كثيرا من الناس، أغووا كثيرا من الناس، قد عملوا أشياء يرجون أنهم يتقربون بها إلى إبليس. قال فيأتي أحدهم ويقول ما زلت بالرجل حتى فعل كذا وكذا، قال ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. ويأتي الآخر ما زلت بالرجل حتى فعل كذا وكذا، قال ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا، اذهب ما هذا. فيأتي الثالث فيقول ما زلت بالرجل حتى طلق زوجته، قال أنت 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 أنت، ثم يقربه ويرفعه، قربه يجلسه معه ويرفعه. تعال الآن لنناقش هذا الأمر، هذا الحديث. الآن تخيل أن هذا الشيطان جاء إليه يقول له ما زلت بالرجل حتى جعلته يزني، قال ما فعلت شيء، ما فعلت معصية، الله ما فعلت شيئا. قد يأتي آخر يقول له ما زلت به حتى شرب الخمر، ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. طيب هذه معاصي، معاصي، وجاء إلى هذا الذي طلق زوجته، والطلاق مباح ولو بغير، ولو حتى بغير سبب مباح. النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم جاءه الأمر من الله عز وجل راجعها فإنها صوامة قوامة، صوامة قوامة مباح. لماذا يفرح الشيطان بمثل هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور تشعل الفتن العظيمة وكذلك البدع على هذا الحال. فالعاصي قريب إلى الله، قريب إلى الله، ولا أحد يخفى عليه حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله في قصة ذلك الرجل الذي قتل مئة نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، يريد أن يتوب وتاب، وتاب الله عليه، لكن المبتدع هل تراه يتوب؟ المبتدع ما يتوب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنه متدين بهذه البدعة. انظر إلى جعد بن الدرهم الذي قال ببدعة ظلمة، ظلمة ظلمة، قال إن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. لا إله إلا الله، شيء عظيم هذا كبير. قال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. واشتهر عنه هذا ونشر هذا القول، وصار بعد ذلك حتى نفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى ونفى عن الله عز وجل أشياء كثيرة بسبب مثل هذه البدع التي بدأ واحدة واحدة يخوض فيها. فوشي به إلى الوالي وأخذه خالد بن عبد الله القصري عليه رحمة الله فحبسه. طيب الآن أنت حبست وبين لك الأمر، لو أنت عاصي تقول يا أخي أنا تبت إلى الله، تبت إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يتعبد لله بهذه البدعة، فأتي به وأمهله خالد إلى عيد الأضحى، إلى عيد الأضحى، والرجل محبوس ما تاب إلى الله عز وجل، بل جاء يوم عيد الأضحى وما زال على ذلك القول الذي هو عليه. وخالد ابن عبد الله يخطب الناس في عيد الأضحى ويقول يا أيها الناس ضحوا تقبل الله أضاحيكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، أنا سأضحي به سأذبحه. طيب أنت لو قيل واحد الناس يذبح تقول أنا تبت إلى الله، أنا رجعت إلى الله، خلاص يا أخي على ماذا تذبحني، أنا تبت إلى الله. لا، هذا صابر على هذه البدعة، لا إله إلا الله. إذن العاصي قريب، العاصي قريب، فنزل وذبحه وشكر له علماء المسلمين ذلك. هذه القصة وإن كان في سندها شيء إلا أنها مشهورة بين أهل العلم، وأثنى عليه ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته وذكره بذلك. فانظر إلى هذا الأمر العظيم، انظر إلى خطر البدعة، فإنهم يجرون إلى قتل الناس. ما تظن أنت في الخروج على الحكام الآن؟ بالله عليك، الآن يأتي واحد يمسك لك حديثا يقول يا أخي وكلمة حق عند سلطان جائر، صح، لابد أن ننكر المنكر، لابد أن نرد على الظلمة، ولابد ويخرجون. فماذا تحصل؟ تحصل الفتن، يحصل القتل، يحصل تقطيع السبل، يحصل أمور عظيمة، كل هذا بسبب بدعة خروج. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قطعة ذهبية من اليمن، فوزعها بين أربعة يتألفهم بها عليه الصلاة والسلام. فقام رجل إليه كث اللحية ناتئ الجبهة غائر العينين ناتئ الوجنتين، فقال له اتق الله يا محمد واعدل، لا إله إلا الله، انظر كيف البدعة تعمل بصاحبها، اتق الله يا محمد واعدل. قال ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، ألا تأمنوني وقد أمنني الله، أنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني على هذه، على لعاعة من الدنيا ما تأمنوني. الرجل كأنه ما أعجبه الكلام، أخذ نفسه مشى. فقال رجل يقال أنه خالد بن الوليد، قال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، دعني أقطع عنق هذا المنافق. قال لا، إنه سيخرج من ضئضع هذا، من نسل هذا سيخرج أناس، ما حالهم يا رسول الله؟ قال تحقرون صلاتكم إلى صيامه، صلاتكم إلى صلاته، وصيامكم إلى صيامه، يقرؤون القرآن غضا طريا. ماذا بعد هذا؟ قراءتهم ما أحسنها ما أجملها، تقول كأنه أنزل في تلك الساعة. صلاتهم عظيمة بجوار صلاة أبي بكر وعمر وعلي ولا شيء، صيامهم صيام عبادات، لكنهم أحدثوا في دين الله عز وجل ما جعلهم ماذا يفعلون. قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر إلى أين وصلت بهذه البدع التي خرجوا بها، خرجوا بها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال لئن أدركتهم، لئن أدركتهم، ماذا استفعل يا رسول الله؟ قال لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. ما الذي أباح دمه؟ إنها البدعة التي استحلها في دين الله سبحانه وتعالى، أهدرت دمه، لأقتلنه قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد، بينما العاصي أمره غير. ثبت من حديث عمر الصحيحين أن رجلا يقال له عبد الله كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، كان له حركات هكذا يضحك بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، فأتي به ذات مرة فقال رجل اللهم لعنه اللهم لعنه ما أكثر ما يشرب الخمر ويؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعن لا تلعن فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. لا إله إلا الله، عاصي شرب خمر ويحب الله ورسوله؟ نعم، قد يجتمع حب الله ورسوله مع المعاصي، ومن ذا الذي لا يعصي؟ من الذي معصوم من المعاصي؟ لكن البدع ماذا قال؟ انظر كيف يقول على العاصي، يقول إنه يحب الله ورسوله. في حديث آخر يؤتى برجل يشرب الخمر فيجلده، ثم يقول رجل لعنه الله، قال لا تلعنوا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، أخوكم هذا أخوكم، انتبهوا له، لا تعينوا الشيطان عليه. أما العاصي ذلك المبتدع لأقتلنهم قتل عاد. إذن هذا شأن عظيم، ما هو بالأمر السهل، وفقكم الله. البدع صاحبها والعياذ بالله لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ماذا تعبد لله بمعصية ببدعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أنس، جاء عن أم سلمة، جاء من حديث غيرهم عليهم رضوان الله، قال عليه الصلاة والسلام ليردن علي أقوام يوم القيامة علي الحوض فيذات بهم فيؤخذ بهم ذات الشمال، قال فأقول يا رب أصحابي ومن أصحابي، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، تما تدري ماذا أحدثوا من البدع والمحدثات، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال فأقول سحقا سحقا، أحدث في دين الله، ابتدع في دين الله، سحقا 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 سحقا. قد يقول قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي ومن أصحابي، فهم بعض الناس أن هؤلاء من الصحابة. قال الإمام الخطابي رحمه الله وما ارتد أحد من الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الذين ارتدوا هم من جفاة العرب من جفاة الأعراب، أما الصحابة الذين مات عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ما ارتد واحد منهم أبدا. فكيف يقول أصحابي؟ الصاحب يا إخوة أمره واسع، قد يقال لمن كان معك على الطريق أنه صاحبك ولو كنت في زمن غير زمنه. أولم ترى إلى ما يذكره الفقهاء في كتبهم؟ الإمام النووي رحمه الله يقول في المجموع كثيرا بعد أن يذكر مسألة فيقول وهذا قول أصحابنا من الشافعية، وهو ما أدركهم وصاحب لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقصد الصحبة التي هي على العموم، أنهم على نفس الطريقة التي نحن عليها. قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما أحدثوا بعدك. إذن هذا أمر عظيم، ما تقبل ما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام الحوض، بل هو والعياذ بالله في نار جهنم ببدعته. أولم يمر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من؟ التي مثل ما أنا عليها اليوم أصحاب. إذن انتبه، وين البقية؟ أين البقية؟ أين الثنتان والسبعون فرقة في النار؟ هم من أهل الإسلام، هم من أهل الإسلام ما خرجوا، لكن دخلوا بسبب ماذا؟ بسبب بدعهم التي ابتدعوها، بسبب هذه المحدثات التي أحدثوها في دين الله عز وجل. صاحب البدعة شهادته مردودة لا تقبل بإجماع أهل العلم، بالإجماع أن شهادة المبتدع لا تقبل، لا تقبل عند العلماء. فلهذا ينبغي التنبه لخطر هذه البدعة التي أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى. إذن وفقني الله وإياكم، طال بنا الحديث وأردنا أن نوقف على شيء لكنه يسترسل، وإلا فهناك أسباب التي أوقعت الناس في هذه البدع والمحدثات ذكرها العلماء في كتبهم. لأن الإنسان قد يقول كيف دخلت علينا البدع هذه إن كانت بدع؟ نقول إما بأحاديث ضعيفة اعتمد عليها كثير من الناس، كمثل الذين يقرؤون ياسين على الميت، يأتي الآن الناس يقرؤون على القبور ياسين. من أين أتوا بهذا؟ أتوا من حديث ضعيف لا يثبت، وكلما قلت لهم يا إخوة الحديث لا يثبت قال لك يا أخي ياسين اقرأوا على موتاكم، ياسين اقرأوا على موتاكم، يا أخي الحديث ما يثبت، يا أخي الحديث ضعيف، كيف تتعبد لله بحديث ضعيف؟ قال يا أخي سر سر، وجدنا كلاما للنووي يقول يجوز، وجدنا كلاما لكذا يقول يجوز. يا أخي هؤلاء اعتمدوا على الحديث الضعيف، والاعتماد على الحديث الضعيف ما يجوز في إثبات عبادات. تجد أولئك الذين يقنتون في صلاة الفجر يقنت في صلاة الفجر، تقول له يا أخي القنوت في صلاة الفجر بدعة محدثة. قال يا أخي الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه من لم يقنت فعليه سجدتا سهوا. تقول يا أخي الإمام الشافعي رحمه الله اعتمد على حديث أنس ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنت حتى فارق الحياة، الحديث ضعيف لا يثبت. قال لك لا، ما قال الشافعي، قال الشافعي وبعد الشافعي. يا إخوة لابد أن تكون موطن نفسك على الاتباع. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أمر آخر مما سبب لنا هذه البدع كثير من الأحاديث الموضوعة التي انتشرت بين الناس كصلاة الرغائب وصلاة ما أدري كيف وصلاة ما أدري إيش، حديث موضوعة لا تثبت والناس يعتبرونها من دين الله. كذلك استحسانات بعض أهل العلم، تجد استحسانات لا دليل عليها استحسنوها بسم الله. لهذا تجد مثلا في كتب الفقهاء في بعض الكتب يذكرون أن الخطيب يوم العيد في خطبته يكبر 9 تكبيرات في الأولى و7 في الثانية. طيب وين الحديث؟ وين الدليل؟ لا دليل، لا دليل أصلا على هذا إلا مجرد استحسانات. الاستحسانات ما يبنى عليها دليل شرعي، ما تبنى عليها عبادة ولا أعمال. إذن وفقني الله وإياكم، ينبغي من اليوم أن تنظر للعمل الذي أنت تعمله، تتقرب لله بعبادة. اسأل يا أخي، سواء تهليل وراء جنائز، سواء موالد في يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيره، أو تسبيح بعد الصلوات. لأن بعض الناس مثلا يعني تعودوا يعني في كثير من المساجد بعد الصلاة يرفعون أصواتهم بالذكر، سبحان الله سبحان الله سبحان، من أتيتم بهذا؟ قالوا يا أخي التسبيح، التسبيح لا نسبح، يجوز ما يجوز؟ تقول له أخي التسبيح شيء والطريقة والكيفية التي أنتم تعملونها شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه كان يرفع ويقول هذا الكلام، فلا. وبعضهم ينتهي من الصلاة ومن الأذكار يلا ودعاء بعد الصلوات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وتوفنا مسلمين والجماعة، آمين آمين آمين. لن نتت بها ما في دليل. إذن انتبه بماذا تعبد لله عز وجل. بعض الناس يعني استعاضوا عن أذان الفجر الأول بأشياء يذكرونها وتسبيحات في مساجدهم يسبحون، سبحان من سبح يعني من سبح البلبل في وادي الجبرين ما أدري إيش. هذا الكلام وفقكم الله. إذن انتبه الآن، كن إذا وجدت مثل هذه الأمور قل يا أخي هل هذا عليه دليل؟ سأل سأل أهل العلم. أنتم بجواركم الآن مركز، هنا مركز لله الحمد علمي، اسأل يا أخي هذا صحيح ولا ما هو صحيح، هذا عليه دليل ولا ما عليه دليل؟ قال لك ما عليه دليل، اترك قل آمنت بالله، اترك اترك اترك، لا تقل والله وجدنا آباءنا يفعلون كذا وهذا قد جاء سيغيرها من اليوم وبسم الله بعدك، لا والله ما نتركها. بعض الناس يقول لك الله ما نتركها، كان عليها آباؤنا كيف نتركها؟ اترك، لأن المحدثات تقودك إلى نار جهنم والعياذ بالله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وكل ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسكين من ظن أن البدعة حقها ستذهب النار وهو سيدخل الجنة، معناه صاحب البدعة، صاحب البدعة في النار. فالله الله في الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نختم إن شاء الله، من سيجيب؟ إلى كم تنقسم البدعة من قسام؟ ها؟ بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ما البدعة الحقيقية؟ ها؟ ليس لها أصل في الدين. والبدعة الإضافية؟ ها؟ وخالفت وفارقت الشرع من جهة أخرى. هذا جميل، ولو يكتب الإنسان في وقت هذه المحاضرات بالذات، أنتم في مركز طلاب علم، يأخذ الإنسان دفتر. ما يستحي الإنسان يا أخي في محاضرة ولا في غيرها، لا يستحي. خذ دفترك يا أخي، مرت عليك فائدة فيت، ما في فائدة استمعت، هذا أمر سهل. يأتون عندكم مشايخ علماء، يأتون علماء مشايخ ولله الحمد والمنة يزورونكم، أما نحن طلاب علم مساكين. لكن يحضر عندكم علماء مشايخ ودعاة يفعلون محاضرات علمية، كمحاضرة أخينا الشيخ المفضال يوسف الشرعبي في الأسبوع الأول، محاضرة قوية. أين الذين رصدوا؟ لو سألناهم الآن سؤالا عن ما مر بهم ما راحت، ها كانت هنا، ها والله راحت. إيه خذ دفترك يا أخي وقيد، اجعل لك للفوائد وللدروس العلمية هذه حتى للمحاضرات. خذ دفترا وقيد، فائدة مرت عليك قيدها. تطالب علم، وطالب العلم دفتره وقلمه معه أينما حل وظل، حتى لو أخذ مننا نحن الصغار هكذا أمثالك طلاب علم، لا بأس، فإنه لا يبلغ العبد منزلة العلماء حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو منه. ونحن إن شاء الله ما زلنا في سروج الناس، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. اعذرونا على